الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، في مسجد الفرقان بالحبشة في يومنا هذا 18 من رجب الحرام لعام 45 و400 ألف، نشرع في التعليق على المنظومة الزعكرية في العقيدة ومهمات الأخلاق الإسلامية. قال رحمه الله: يقول راجي رحمة الغفور عبد الحميد الزعكري الحجوري الناظم: بسم الله أبتدي في نظمية، وذاكرا وشاكرا ومثنيا، اقتداء بكتاب الله وتأسيا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله على إحسانه، والشكر لله على امتنانه. الحمد والشكر بينهما عموم وخصوص، آلتهما الحمد آلته اللسان والقلب، والشكر آلته اللسان والقلب والجوارح. فصلاتك تعتبر شكر لله، وصيامك شكر، وهكذا. وشاهدا لله بالتوحيد من غير إشراك ولا تنديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. فلذلك ينبغي لطالب العلم إن خطب أو حاضر أو كتب أن يأتي بالشهادة لله بالوحدانية، ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، من غير إشراك ولا تنديد. هذا توكيد لنفي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وحده توكيد للإثبات، لا شريك له توكيد للنفي. والتنديد أن يجعل لله ند، إما في صفاته، وإما في أفعاله، وإما في حقه. وهكذا محمد رسوله وعبده حبيبه خليله، أي نشهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فهو رسول الله وعبد الله، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وحبيبه وخليله وخليل الرحمن، فالخل لا أعلى من المحبة. ثم صلاة الله تغشى أحمد طريقه، فاسلك إذا رمت الهدى. صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سلك كثير من السلف هذا الأمر، أنهم يأتون بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحمد والثناء، أو بعد البسملة ونحو ذلك. وأما قول طريقه فاسلك إذا رمت الهدى، هذا نصيحة، هذه نصيحة، أي خذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردت الهداية. قال الله عز وجل عن نبيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وبعد ذا، فهذه منظومة أبياتها معدودة مفهومة، أو معدودة مفهومة، يعني وبعد يؤتى بها بعد المقدمة. أما بعد، فهذه التي ستأتي منظومة خرج بها المنثور، أبياتها معدودة مفهومة 230 بيت. قصدت فيها نفع نفسي أولا، وراجيا نفعا بها بين الملا. وهذا من مقاصد العلم، أن الإنسان يرفع الجهل عن نفسه ثم يرفع الجهل عن غيره. وإذا انتفع الناس بعلمك استفدت أجورا. ولذلك كان الشيخ ابن عثيمين كثيرا ما يقول: اللهم اجعله خالصا لك، نافعا لعبادك، مؤديا إلى مرضاتك. مع ضعف حال أسأل الرحمن إصلاح أعمال فذا رجانا، مع ضعفي في العلم وغير ذلك، إلا أن يسأل الرحمن العون والسداد. فاستعن بالله ولا تعجز. موضوعها العقيدة الزكية، سميتها في النظم زعكرية. موضوعها العقيدة الزكية، عقيدة السلف أصحاب الحديث في أبواب التوحيد والعقيدة والعلم والعمل، سميتها زعكرية نظرا إلى الناظم، فإنه يعود إلى الزعكري قبيلة في حجر وأصلها من حاشر. فقدم تعلم الإيمان وبعده تعلم القرآن، يعني إذا أردت العلم ابدأ بتعلم الإيمان، تعلم العقيدة، ثم تعلم القرآن تزداد به إيمانا. والنص فيه ما رواه جندب في عند ابن ماجه قال: كنا نأتي النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أطفال حزاورة، فكان يعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. فالزم هديت فهو نعم المطلب، هذه نصيحة، هذه نصيحة. فالزم منهج السلف، هديت وفقت له فهو نعم المطلب، نعم ما يطلبه الإنسان أن يكون سلفيا، أن يكون على عقيدة مرضية. يا ربنا حقق لي الآمال وأصلح الأقوال والأفعال، لي ولكم ولجميع السامعين. أسأل الله أن يحقق الآمال في العلم والعمل. لا غنى للعبد عن الله، يحتاج أن يدعوه ويرجوه. قال: تقسيم التوحيد: شهادة الإله خير مطلبي فخالف المعتزلي المذهبي، لأن المعتزلة يقولون الواجب على العبد قبل الدخول في الإسلام النظر أو قصد النظر، ونحن نقول شهادة أن لا إله إلا الله هي المطلب الأول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. مفهوم يا أخوة؟ هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. والمعتزلة هم أصحاب واصل بن عطاء الغزال وعمرو بن عبيد بن باب، سموا بذلك لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري وجاءوا بأقوال ردية. دليلها: أمرت أن أقاتل، حديث عمر وابن عمر وأبي هريرة وجابر وجاء عن غيرهم. فخذ هديت لا تكن مجادلة، خذ الدليل واترك الجدال والخصومة، حتى يقول إنه إله معبودنا الرحمن لا سواه. قد عدلتها في النسخة الأخرى: حتى يقول إنه الإله معبودنا بالحق لا سواه، معبودنا بالحق، هذا معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وغير الله إن عبد فبباطل. ولا بد يا أخوة يعني أن الإنسان يحقق هذا المعنى، لأن المبتدع يفسرون لا إله إلا الله بتفسيرات باطلة، بعضهم يقول لا موجود إلا الله، بعضهم يقول لا رازق وخالق إلا الله، بعضهم يقول لا معبود إلا الله، وأسوأ هذه التعاريف لا موجود إلا الله، العالم كلهم عنده الله، ولا معبود إلا الله كلام غير صحيح. أليس النصارى يعبدون عيسى والبوذيون يعبدون بوذا؟ إذن لا معبود بحق إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق. توحيد ربي بثلاث يحصر في هذه الأبيات سوف تذكر. هذا التقسيم عرف بماذا؟ بالاستقراء، لأن المبتدع ينكرون هذا التقسيم، يقولون من أين لكم أن التوحيد ينقسم إلى توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد أسماء وصفات؟ نقول لهم بالاستقراء للأدلة من القرآن والسنة. نحن نجد أناسا يقولون الله خالق ورازق ومالك مدبر، ومع ذلك كفرهم الله. إذن هؤلاء أخذوا بتوحيد ولم يأخذوا بالتوحيد المطلوب منهم وهو توحيد الألوهية. أما توحيد الربوبية فهو في الفطر. أقول إن الله حي خالق مدبر ومالك ورازق، هذا ماذا من توحيد؟ توحيد الربوبية، إفراد الله بالخلق والملك والتدبير. وإنه المعبود لا سواه، وذاك معنى أنه الإله، هذه أظن اللي عدناها، معبودنا بالحق لا سواه، وذاك معنى أنه الإله، هذا توحيد ماذا؟ الألوهية. شروطها سبع وزدها واحدة فحققا ولا تكن معاندة، أي شروط لا إله إلا الله سبعة وزدها واحد ثمانية. علم فاعلم أنه لا إله إلا الله، محبة فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يقين من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه دخل الجنة، والقبول إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، الآية التي في سورة النور. إنما المؤمنون، نعم، القبول. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، صدق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وإخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فحقق ما أقوله، حقق هذه الشروط التي ذكرت في هذا الموطن. والكفر بالطاغوت يسعيده، لقول الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وبالحديث: من آمن بالله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. والطاغوت كل ما تجاوز حده، قيل في تفسيره الشيطان، وقيل الساحر، وقيل غير ذلك، وهو اسم عام. والانقياد شرطها الأكيد، الانقياد لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، من شروط لا إله إلا الله. ثم قال: فاحذر توكلا على المقبور فإنه شرك وعن تصويري. ذكر التوكل إشارة إلى غيره من العبادات التي تصرف إلى القبور، فإن عباد القبور من الصوفية، من الرافضة، من الباطنية، يتوكلون على القبور، يعتمدون عليهم، يدعونهم، يرجونهم، يسألونهم، يخافونهم، يرهبون منهم، نسأل الله السلامة. فإنه شرك، أي التوكل على القبور وسؤال القبور والخوف من القبور والطواف حول القبور والذبح للقبور والنظر للقبور. وعن تصويري كذلك، احذر التصوير، وذلك لأن مبدأ الشرك كان مبدأه التصوير. أسماء الحسنى مع الصفات، هذا النوع الثالث، وهو توحيد الأسماء والصفات. أسماءه الحسنى، لماذا سميت حسنى؟ لأنها في الكتاب والسنة، ولأنها تتضمن أسماء وصفات، ولأنها تدل على معاني عظيمة. فحقق التوحيد في الإثبات، حقق التوحيد وأثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل هو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. مفهوم يا أخوة؟ توحيد الأسماء والصفات مبني على النفي والإثبات، إثبات ما أثبته الله لنفسه مع نفي مماثلة المخلوقات، ليس كمثله شيء والسميع البصير. أولها التوحيد في الأفعال لربنا الموصوف بالجلال، هذا يسمى توحيد الربوبية. ثانيهما توحيد قصد وطلب، وضده ما فيه قتل وسلم، هذا يسمى بتوحيد الألوهية. ومن أسمائه توحيد القصد، توحيد الطلب، توحيد النية. وضده الشرك، ما فيه قتل لصاحبه وسلب، يسلب ما وجد معه، من قتل قتيلا فله سلبه. ثالثها في قسمة الأثبات، يعرف بالأسماء والصفات. ثالث نوع يعرف بتوحيد الأسماء والصفات، لأنه يتكلم عن أسماء الله وصفاته، وهي كثيرة في القرآن: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وسيأتي بعض القواعد في حال التفصيل. يؤخذ فيه بالدليل وكفى، إذ أنه غيب فدع عنك الجفا، يعني باب الأسماء والصفات يؤخذ فيه بالدليل، لا تقل برأيك، لأنه باب غيب. باب الأسماء والصفات باب ماذا يا أخوة؟ غيب. والغيب من أين نأخذه؟ من عالم الغيب والشهادة، مما أوحاه في القرآن أو سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه القاعدة تسمى بقاعدة الأسماء والصفات توقيفية، لا مجال للعقل في إثباتها إلا ما جاء النص به. مراتب الدين مجملة ومفصلة. بعد أن تكلم عن التوحيد بشيء من الإجمال، أتى بمراتب الدين. نعم، الكلام في الأسماء والصفات، يعني بعد أن تكلم عن التوحيد إجمالا، ناسب أن يتكلم عن الأسماء والصفات تفصيلا. لماذا يا أخوة لم يتكلم عن باب الألوهية تفصيلا في هذا الموطن؟ لأن باب الألوهية له كتب مختصة به، كتب مختصة به، وباب العقيدة لها كتب مختصة بها. فالتوحيد من حيثه يدخل في العقيدة، لكن التوحيد الأسماء والصفات أدخل لأنه باب غيب، باب إيمان. أما توحيد الألوهية هو باب عمل، باب عمل، فلذلك له كتب أخرى. أسماؤه حسنى من القرآن ووحيه في سنة العدنان، يعني أسماؤه مأخوذة من القرآن والسنة، لا تسميه بما لم يسمي به نفسه أو يسميه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وعدها بالحصر يستحيل أن إلى إحاطة سبيل، هذه قاعدة مهمة، أسماء الله غير محصورة بعدد معلوم لنا. وأما حديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ليس معناها أنها محصورة بهذا العدد، إنما من أسماء الله الكثيرة 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، من حفظها وقيل من عمل بها. وأنه الموصوف بالإثبات، وقد ألفت رسالة في الرد على ابن حزم ومن نحو قوله بحصرها في 99، رسالة قدم لها الشيخ يحيى وقدم لها الشيخ النجمي، التبيين لخطأ من حصر أسماء الله في 99. وأنه الموصوف بالإثبات والنفي أيضا يا أخ الثبات، الموصوف بالإثبات، الرحمن على العرش استوى، قل هو الله أحد، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن، موصوف بالإثبات. والنفي أيضا موصوف بالنفي، لكن تنفى الصفات المنفية مع إثبات كمال الضد، لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، وما مسنا من لغوب لكمال قوته، وما كان الله ليعجزه من شيء لكمال علمه وقدرته. تنفي صفات النقص والعيوب عن عالم المشهود والغيوب، هذا واجب، هذا واجب، من شبه الله بخلقه كفر، ومن عطل الله من صفاته كفر. واحذر أخي في حالة الإثبات تكييفه في الذات والصفات، لأن المثبتين إذا لم يلتزموا منهج السلف وغلوا في الإثبات قد يصلوا إلى طريق غير مرضي. مثلا الممثلة أثبتوا لله الوجه وأثبتوا اليدين وأثبتوا الأصابع وأثبتوا الغضب وأثبتوا الرضا، يعني يثبتون، لكن قالوا ما نعرف إلا كصفات المخلوقين، فمثلوا الله بالمخلوقين، تعالى الله عن قولهم. والمعطلة قالوا إذا أثبتنا لله السمع والبصر والقدرة والإرادة والقوة والغضب والرضا مثلناها بالموجودات، إذن الله غير موصوف بهذه الأوصاف. بينما أهل السنة يثبتون من غير تمثيل ولا تكييف، وينزهون من غير تعطيل ولا تحريف، وهذا هو. قال واحذر أخي في حالة الإثبات، إثبات الأسماء والصفات، تكييفه، لأن الكيف مجهول، الكيف غير معلوم، مفهوم يا أخوة؟ الكيف غير معلوم، متى تعلم الكيف؟ إذا رأيته أو رأيت مثيله أو أخبرك من رآه، وكل هذا في حق الله منتفي، مفهوم؟ فالكيف غير معلوم، مع أن ما من صفة إلا ولها كيف. ومثله التمثيل، كن على حذر، من مثل الله بخلقه كفر، هذا قول نعيم بن حماد وعليه الإجماع، من مثل الله بخلقه كفر، الله الكامل من كل وجه تجعله مثل المخلوق، ليس كمثل ربنا شيء ولا ند له ولا نظير ذا العلا، ليس كمثله شيء، والسميع البصير، ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. قوله لا ند له ولا نظير بمعنى واحد، الند والنظير والمثيل والكفء بمعنى واحد. واحذر مع التنزيه محظورين، الأول التعطيل من ذي المين، من أصحاب الكذب، من المعتزلة أهل البدع، احذر من التعطيل في حال التنزيه، بل نزه مع الإثبات. ثانيهما التحريف للأدلة، بئس الصنيع قبحت من فعله، الرحمن على العرش استوى قال استولى، غضب الله عليهم قالوا انتقم، رضي الله عنهم قالوا أحسن، يعني تحريف وتفسير غير مقبول. بل نسبة لله الغضب والرضا والسخط كما يليق بجلاله وبقية الصفات. واحذر من التفويض للمعاني، فعل جهول فاسد وجاني. لما تكلم عن مذهب الممثلة وذمه، وتكلم عن مذهب المعطلة وذمه، ناسب أن يتكلم عن مذهب المفوضة، لأن المفوضة يقولون هذه الآيات التي نقرأها في الأسماء والصفات هي كقول الله كافها يا عين صاد. إيش معنى كافها يا عين صاد؟ ما لها معنى. إذن الرحمن على العرش استوى ما له معنى، بل يداه مبسوطتان ما له معنى، هذا قول باطل. سبحان الله، أليس الله عز وجل يقول أفلا تتفكرون، أفلا تتدبرون، أفلا تعقلون؟ يأمرنا بتدبر القرآن. إذن ما يتدبر إلا شيء يفهم. ولذلك قال شيخ الإسلام المفوضة شر أهل البدع، أي في هذا الباب، لأن المبتدع من المعتزلة والجهمية والأشاعرة ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا بسبب سكوت المفوضة، ولو بينوا الحق لا ظهر. واحذر من التفويض المعاني، فعل جهول جاهل بمنهج السلف، جاهل بالقرآن والسنة، فاسد وجاني، جنى على مذهب السلف، جنى على الأسماء والصفات. لأن المعتزلة متى أتوا بالتعطيل؟ قالوا للمفوض أنت ما تدري إيش معنى بل يداه مبسوطتان، نحن نعلمك، بل قوتاه مبسوطتان، أو بل قدرته، أو بل يعني نحو ذلك من التفسيرات، نعمة، نعمته وقوته وقدرته. في هذا الباب له العلو مطلقا في ذاته وقهره، والقدر في صفاته. يعني هذه إشارة إلى أنه يثبت لله العلو المطلق، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات على عرشه. المبتدع يثبتون علو القدر وعلو القهر وينفون علو الذات، والواجب علينا إثبات ماذا يا أخوة؟ جميع أنواع العلو الثلاثة. والعرش مخلوق عظيم الشان، سقف على الفردوس من جنان، قد استوى معبودنا الرحمن عليه، فاعلم إنه المنان. إشارة إلى قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى. والعرش هو أكبر مخلوق وأول مخلوق وأعلى مخلوق، سقف الجنة كما جاء في الحديث. ثم الكلام وصفه تعالى، إذ أنه سبحانه قد قال في محكم التنزيل نادى موسى، وهكذا قد قال أن يا عيسى. يعني نثبت أن الله عز وجل متكلم بحرف وصوت متى شاء وكيف شاء، وهكذا نثبت أن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. كتاب ربنا كلام الله وليس مخلوقا بهذا باهي، أي افتخر بهذه العقيدة، لأن القرآن كلام الله غير مخلوق، كما أن الجهمية والمعتزلة والأشاعرة منحرفون في هذا الباب، وربما ألفوا المصنفات وتكلموا وتبجحوا به. أنت أحسن منهم حالا أن تصرح أن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. وباهي معطلا كالجهم والمعتزلي، الجهم أتبع جهم بن صفوان، والجهمية مؤسسهم الجعد بن درهم، إنما نشر الفكرة جهم بن صفوان، وكلاهما قتل على الزندقة. والمعتزلي أيضا أتباع واصل بن عطاء الذين يقولون بخلق القرآن، والأشعري الذي يقول بأنه كلام نفسي، يقول القرآن كلام نفساني، والمصحف الذي بين أيدينا هذا عبارة عن كلام الله، مؤدى كلامه إلى أن القرآن مخلوق. والأشعري نسبة إلى أبي الحسن الأشعري الذي أخذ مذهبه من محمد بن كلاب، إلا أن الأشعري نشرها وقد تاب منها، خالفوا النص الجلي حتى يسمع كلام الله. واحذر هديت قول ذاك الأشعري، كلام نفس بئس قول المفتري. نعم، افتروا على الله الكذب، يعني وأثبتوا أن القرآن كلام نفسي، يعني أن محمد اطلع على ما في نفس الله، أو أن جبريل اطلع على ما في نفس الله وتكلم به. والله يقول تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. ثم أيضا يا أخوة الكلام النفسي هل يحسب؟ ما يحسب، ما منا من واحد إلا يتكلم في نفسه. ربما بعضنا يتكلم أنه يطلق زوجته، هل تطلق زوجته بمجرد الكلام النفسي؟ لا تطلق. إذن هذا الكلام كلام قبيح من الأشاعرة، وفتنتهم أشد من المعتزلة والجهمية، لأنهم يسمون أنفسهم بأهل السنة. والوجه منه ذو جلال وكرم، إذ أنه معبودنا معطي النعم، أيضا نؤمن بصفة الوجه لله، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أسألك لذة النظر إلى وجهك، والمبتدع يفسرون الوجه بالإحسان، وهذا تفسير باطل، لأنه معبودنا معطي النعم، يعطي من شاء ويمنع من شاء، ويبسط النعيم باليدين، ويبسط النعيم باليدين، نص من الرحمن دون مين دون كذب، بل يداه مبسوطتان، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. وقد جاء وصف اليد بالكف والساعد والأصابع والأخذ والبسط والهز، فنثبت لله الصفات كما تليق بجلاله. ويغضب الله على الفجار، أما الرضا يخص بالأبرار، إثبات صفة الرضا والغضب. غضب الله عليهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهما صفتان فعليتان ليس كمثل شيء السميع البصير. يكيد ربنا بكل كائد، وماكر بكافر معاند، إثبات صفة الكيد والمكر، وهما من صفات المقابلة، ويمكرون ويمكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. ووصف ربنا على التفصيل في حال إثبات فخذ من قيل، هذه قاعدة يا أخوة، أن الله يوصف بالإثبات بالتفصيل، يغضب يرضى يسخط يحب، في العلو يتكلم، وجه سمع بصر قدرة قوي سلام إلى غير ذلك بالتفصيل. وأما النفي بالإجمال، ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، فلا تجعلوا الله أندادا، إلا في حالات دفع توهم نقص، كما في قوله وما مسنا من لغوب، ورجم الدعاه في حقه المبطلون لم يلد ولم يولد، وإلا فالأصل التفصيل. وهكذا الإجمال حال النفي، يا رب جنبنا سبيل الغي، القاعدة الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات. وقد يأتي الإجمال في الإثبات والتفصيل في النفي، سبحان ربي في العلا سبحانه، أحمده حمدا يوافي شانه، هذا إشارة إلى الإجمال في النفي، سبحان إجمال في النفي، نفي جميع النقائص، والحمد إجمال في الإثبات، إثبات جميع المحامد. هذه إشارات إلى المطلوب تغني عن التطويل للبيب، يعني هذه المذكورات في هذه الأبيات في باب الأسماء والصفات إشارات إلى المطلوب، وإلا فبابه واسع، وقد ألفت كتابا بعنوان القواعد الحسان في أسماء وصفات الرحمن، توسعت في كل ما يتعلق بهذا الباب، باب الأسماء والصفات. وأما إذا أردت التفصيل في الصفات والأدلة، فهناك كتب مؤلفة مثل التوحيد لابن خزيمة، الأسماء والصفات للبيهقي، مع التحذير مما فيه من التعطيل، وهكذا يعني كتب كثيرة تتعلق بهذا الباب، باب الأسماء والصفات، فهو باب قد استوعبه أهل العلم. نكتفي بهذا في هذا الوقت، وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.